العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق، سنبدأ في كتاب جديد ومطلع مولد فن طالما انتظرناه قراءة وإقراء وشرحا وتعليق. هذا الفن هو فن عظيم لأنه يتعلق بمادة عظيمة. هذا الفن هو فن علوم القرآن، وعظم هذا الفن من عظم متعلقه، ومتعلق هذا الفن هو كتاب الله تبارك وتعالى. وكما علمنا مرارا وتكرارا بأن الشيء يشرف بشرف متعلقه، فلما كانت هذه المباحث متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى اكتسبت الشرف مما تعلقت به. وكلام الله سبحانه وتعالى خير كلام لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهذه المباحث وهذه العلوم شرفت بشرف متعلقها. واخترنا هذا الكتاب لأن كاتبه جبل من جبال التفسير وعلم من أعلام هذا الفن، وضرب بقلمه في كل فن من الفنون المتعلقة بالشريعة الغراء، غير أنه قد تخصص في هذا الفن وهو فن علوم القرآن والتفسير، إلا أنه مشارك في بقية العلوم، ألا وهو فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل الذي شرفني الله تبارك وتعالى بأن أتتلمذ على يديه من 1995 لسنة 1998، وكنت أذهب إلى بيته أقرأ عليه في الصباح من 7 إلى 12 ظهرا أو 1 وأحيانا إلى 3 عصرا. وقرأت هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى عليه 2 متتاليتين، ووضعت عليه تعليقات من فمه رحمه الله، وكان آية من آيات الله في العلم، وكان يبذل كل غال ونفيس في طلب العلم، فكان يقرأ في اليوم 17 ساعة كما أخبرني بذلك عن نفسه، يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى 1 ليلا وهو يقرأ وهو يطلع، ما بين قراءة وما بين تعليق وما بين تدقيق وما بين درس هنا وما بين درس هناك، لا يشغله إلا العلم والتأليف، ولم نره في يوم من الأيام مقبلا على دنيا ولا متهافتا على ما يتهافت عليه الناس من حطامها وعظامها، لأن كل ذلك بالنسبة إليه لا يساوي شيئا. كيف وقد أذاقه الله حلاوة كتابه؟ كيف وقد أذاقه الله حلاوة العلم؟ كيف وقد فتح الله تبارك وتعالى عليه من الفنون والعلوم المتعلقة بالشريعة الغراء؟ ومما يشهد للرجل أنه كان صاحب قلم حلو. يعني إيه قلم حلو؟ يعني عبارة سهلة ولطيفة. وكنت أقرأ عليه من شتى التفاسير، وبعد أن أقرأ الآية من عدة تفاسير وأتضلع منها يبدأ هو يخلط كل هذه التفاسير بعبارته وفهمه ويمزجها ويأتي بعبارة أو بمعنى جديد. كان يقول هكذا، بس أقول لك أنا اللي عندي. فالرجل أضاف كثيرا لكتاب الله، وتمنيت أن لو شرح القرآن من أوله لآخره في بحسب علمي، لكنه لم يشرح القرآن كاملا شرحا مستفيضا واسعا كشرحه مثلا للطائف البيان في سورة يوسف، شرح سورة يوسف شرحا مستفيضا، وألف في ذلك كتابا سماه لطائف البيان. شرح سورة الذاريات في مؤلف بسيط، لكنه استفاض وأجاد وأفاض من علومه. شرح سورة النور، شرح سورة البقرة في مجلد كبير، وضع بعض الكلمات على بعض التفاسير، بعض المصاحف التي طبعت، وكتبت ذلك بخط يدي عنه له. وكان يكتب مقالات متعددة في مجلة اسمها مجلة المجاهد، وكنت بفضل الله تبارك وتعالى أحرر له ذلك بيدي، فكان يقرأ ويطلع ويملي علي ما يريد أن يكتب. ورافقته فترة لا تقل عن 5 أعوام، أذهب إليه مرتين في الأسبوع من 7 إلى 1 أو إلى العصر، نقرأ في كل شيء. وكان عنده طريقة معينة في التدريس، يعطيك مفاتيح الكتاب، لا تقرأ عليه في النادر كتابا كاملا تاما، ولكن يعطيك مفاتيح الكتاب، تقرأ معه مثلا دراسات في علوم القرآن، ومن النادر أنني ختمته مرتين متتاليتين. يعطيك مفاتيح الكتاب، تقرأ مثلا ربع الكتاب، نص الكتاب، تقرأ تلت من الأمام. فإذا حدث بينك وبين الكتاب وبين المؤلف علاقة وزالت صعوبة العبارة، قال لك امضي، اقرأ، كمل مع نفسك. لماذا؟ لأنه قد أعطاك المفاتيح، قد أعطاك المنهج، قد عرفك كيفية القراءة والاطلاع، قد أزال الجفوة التي بينك وبين الكتاب وبينك وبين العبارة، قد عرفك ما هي الطريقة التي يكتب بها العلماء كتبهم. قرأنا عليه عدة تفاسير لكن ليست كاملة، 4 أرباع من هنا، 4 أرباع من هنا، 4 أرباع من هنا، ولكن في النهاية عرفت منهج العلماء في التفسير وطريقة التأليف. وكان يحب تفسير الإمام أبو السعود الحنفي، وهو مختصر من تفسير الزمخشري، وكتب في منهج الإمام الطبري كتابا، الطبري ومنهجه في التفسير، والكتاب مطبوع. وكتب في القاسمي، كل ذلك أخذته منه هدية في 90. نعم هذه صورته. وكتب في تفسير القاسمي ومنهجه في التفسير مؤلفا يبين منهج الإمام القاسمي وما يرد عليه وحسناته وإيجابياته. وكتب في الفقه، وكتب في اللغة، وكتب في النحو، وكتب في الصرف، وكتب في البلاغة، وكتب في وله فتاوى. وكان مشتغلا بالليل والنهار بالعلم، غير أنه لا يستهويه قلبا ولا قالبا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي مرة من المرات، مما يدل على حرص الرجل على أنه لا يضيع وقتا إلا في قراءة أو اطلاع، ذهبنا، هو كان يسكن في حدائق القبة وراء المخابرات، منزله كان وراء المخابرات، وكان يسكن في الدور الخامس، وعنده من الأولاد الكثير، أظن 5 6 مش فاكر لأن العمر كان طويل، المسألة بقالها حاجة 20 سنة. فذهبنا أنا وهو من حدائق القبة إلى الهرم في مشوار لقضاء بعض حوائجه، ونحن في الطريق أخرج المصحف وظل يقرأ ويراجع في كتاب، لا يضيع وقت، هكذا شأن العلماء، لا يضيعون وقتا وينشغلون ويشتغلون بالقراءة والاطلاع والذكر والفكر، ما عندهمش حاجة تانية، الدماغ دي يا إما شغالة يا اللسان شغال، حاجة تانية مش موجودة، رغي فيما لا يفيد، ليس هذا من شأن العلماء وليس هذا من شأن الأئمة. الأئمة ولدوا وخلقوا من أجل أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يشتغلوا وينشغلوا بالقراءة والاطلاع والتأليف والدراسة والتدريس. من حدائق القبة إلى الهرم ومعه المصحف يقرأ فيه ويراجع، وكانت يعني رؤيته ضئيلة جدا، يعني يرى الأشباح فقط والأشكال، القراءة والكلام ده لا، كان النظر نظر كان ضعيف. فذهبنا سويا وعدنا سويا والشيخ ما زال يطلع ويقرأ في كتاب الله. طيب اوزنوا نفسكم بقى مع الأئمة دول، بنعمل ايه ليل ونهار على الفيسبوك؟ يا أولادي الفيسبوك ده بدعة، بيضيع وقتكم، سيب ما تخشش الفيسبوك اللي لما تعمل إعلان عن درس وتطلع. وفي مرة أخرى ذهبنا معه يعني وكان شغوفا جدا جدا بشراء الكتب، وفي مرة ذهبت معه في التسعينات لمعرض الكتاب وصحبته ورافقته، وكان يبحث عن كل ما هو جديد مما ألف في كل العلوم، ضرب بسهم في كل العلوم وفي كل الفنون، وكان مطلعا اطلاعا غريبا عجيبا، وينفق كل الوقت في طلب العلم. طبعا دي مقدمة أعتز فيها بشيخي وأعتز فيها بصحبته، وأشكر الله سبحانه وتعالى على أنه قد من علي برفقته ومصاحبته والقراءة عليه، وبفضل الله تبارك وتعالى قرأت عليه الكثير والكثير والكثير في أصول الفقه، في علوم القرآن قرأت عليه هذا الكتاب وهو دراسات في علوم القرآن 2 مرات متتاليتين، قرأت عليه أبحاثا من البرهان، قرأت عليه أبحاثا من الإتقان في علوم القرآن، قرأت عليه في التفاسير، تفسير أبي السعود وتفسير القاسمي وتفسير الرازي، وأتذكر أننا ونحن نقرأ في تفسير الرازي في سورة البقرة كنا نقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأتذكر في هذا اليوم أنه أخذ التفسير وظل يشرح لي بطريقة الإدخال والإخراج على طريقة الأصوليين في النسخ، لأنه مبحث أصولي، فتناوله تناولا دقيقا من الجهة الأصولية، وكأنه فارس في هذا الميدان. وقرأنا عليه في تفسير الشيعة، فكان يقرأ في كل شيء، وقرأت عليه في الفقه كفاية الأخيار طرفا منه لأنه كان يحقق الكتاب وكنت أتابع وأراجع معه. وأتذكر أنني مررت على كلمة اسمها الكسح في كفاية الأخيار، فقلت له يا سيدنا الشيخ ما معنى الكسح؟ وقرأت عليه أيضا بداية المجتهد، انتهيت فيها إلى كتاب الصلاة، وقرأت عليه جزءا من الأشباه والنظائر للسيوطي، وقرأت عليه جزءا من الموافقات للشاطبي، وقرأت عليه طرفا من الوجيز لعبد الكريم زيدان، في أصول الفقه لا تحتقر ولا تحقرن فنا ولا كتابا ولا مؤلفا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يودع في الكتاب وفي المؤلف ما يفتح الله به عليك. قول إيه ده يعني عبد الكريم؟ ده علم. لا تحتقر شيئا. وقرأت عليه جزءا من الصاحبي، قرأت على أشياء كثيرة، لأننا كنا نجلس وقتا طويلا، غير أنني يعني أحببت أن أخرج ما عنده في القرآن وفي علوم القرآن أكثر، لكنه كان علما ومتفننا في كل العلوم والفنون، وحقا افتقدنا مثل هذه النماذج التي يعني تغوص في أعماق كل فن من الفنون. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عن الشيخ، مات وهو في صلاة الظهر ساجدا، رضي الله عنه وأرضاه. الذي جعلني أنقطع عنه انشغالي في 98 بدروس سيدي الشيخ علي جمعة، أخذنا من هذا المشرب وتضلعنا منه بفضل الله، وفي 98 يوم 30/9، هذا يوم مشهود بالنسبة لي، سنة 98 نزل فضيلة الإمام العالم العلامة مجتهد العصر ومحقق المصر فضيلة الشيخ علي جمعة إلى الجامع الأزهر حتى يؤسس وينشئ مدرسة عظيمة لفهم وقراءة التراث بطريقة عصرية. منذ هذا الوقت ولم ونسخ الثاني الأول والتزمنا مع فضيلة الإمام لمدة 5 سنوات حتى ذهب إلى الإفتاء، وكان الدرس أيضا من الساعة 7 يوميا إلى الساعة 12 الظهر، وكان يوم الاثنين من الساعة 7 لغاية الساعة 1 بالليل. نحن منقطعون للطلب في وقتها، وسيدنا الإمام مقبل علينا، وفقنا الله سبحانه وتعالى لما فيه رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، هذه مقدمة سيدنا الشيخ. مقدمة يعني شيء جعله متقدما على الكتاب، مقدمة أو مقدمة معروفة وتكلمنا فيها كثيرا. مقدمة يعني لأن سيدنا الشيخ هو اللي قدمه وجعلها في صدر الكتاب، فقد وقع عليها التقدم. مقدمة يعني هي التي صدر منها التقدم، وهذا التقدم أيضا مجاز لأنه مش هي اللي وضعت نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، افتتح كتابه بما افتتح به ربنا سبحانه وتعالى كتابه، مما يعكس لك مدى تمسك شيخنا بكتاب الله سبحانه وتعالى ومدى اقتفاء الأثر. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، جمع فيه بين ذكر الله وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل شيء لا يذكر فيه رسول الله فإنه منقوص وقليل البركة. والصلاة والسلام جمع بين الصلاة والسلام معلومة وتكلمنا فيها كثيرا، وقلنا بأن المتقدمين والمتأخرين متقدم الشافعية يجيزون إفراد الصلاة عن السلام، والمتأخرون قالوا بالكراهة إلا بشروط. بس خلي بالك إن الشيخ مالكي يعني مش شافعي زيين، لكن هو ماشي معاه كده. الصلاة والسلام على المبعوث، مبعوث ده اسم مفعول يعني الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، رحمة للعالمين، يعني بعث بالرحمة للعالمين. والرحمة هو دين الإسلام، لأنه رحم الجميع. رحمة للعالمين، سيدنا على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا، تقول على طول إلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعا مش هنمسك كل كلمة، لا ما هو يبقى مش هنخلص، إحنا عايزين نعملها دورة 6-7 أشهر كده وبس، هناخد الحاجة المتعلقة بفن التفسير وبعلوم القرآن. أما هقول لك مقدمة هتقعد لها ساعة، بس عشان نختم الكتاب. ومرة أخرى ممكن إن إحنا نتوسع في هذا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل هذه المعاني ذكرناها مرارا وتكرارا، فلا عودة ولا إعادة. وبعد، وقلنا في بعد متعلق بها 9 مباحث وتكلمنا عليها قبل ذلك وفصلناها. وبعد، فإن القرآن الكريم هو المعجزة العقلية، معجزة عقلية يعني أعجز العقل وأبهره، الباهرة التي أيد الله بها خير خلقه. شوف شوف شوف، دي بقى اللي نتكلم فيها. شوف براعة الاستهلال، براعة الاستهلال إنه هو ضمن المقدمة شيئا من الفن الذي سيتكلم فيه، لأنه بعد كده هنتكلم على إعجاز القرآن من ضمن مباحث علوم القرآن إعجاز القرآن. فسيدنا الشيخ ضمن المقدمة جزء من الفن ده، بيتسمى إيه؟ براعة الاستهلال، التي أيد الله بها بهذه المعجزة خير خلقه. أيد خير خلقه، خير خلقه يعني أفضل الخلق، وهذا ثابت باتفاق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله وخير وأفضل من العرش ومن الكرسي بالإجماع، خلافا للوهابية الضالة المضلة. وخاتم أنبيائه، وهو كذلك خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وعارفين الصلاة وعارفين السلام، وتكلمنا فيها كثيرا. وهو خالد، الخلود بمعنى البقاء، في إعجازه، يعني إعجازه دائم إلى يوم القيامة، لم يكن إعجازا وقتيا، إعجازا زمانيا، وإنما كان إعجازا مستمرا باقيا. لا يزيده التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز. شو بقى الحتة دي بقى بتاعت الإيه؟ بتاعت شخص متفاعل مع العصر. نمسك بالحتة دي بقى بتاعت مشايخنا ليه؟ لأنه يقول لك التقدم العلمي لم يؤثر على إعجاز القرآن، يعني مش إعجاز القرآن بس كان معجز على شوية من البدو اللي ما كانش عندهم تكنولوجيا ولا تقدم، لا، ده ظل هذا الإعجاز باقيا ودائما إلى قيام الساعة، سواء وجدت تكنولوجيا ما وجدتش تكنولوجيا فهو معجز وباهر لكل العقول. وهنا برضك دي براعة الشيخ وإحساسه. خلي بالك إن سيدنا الشيخ بيكتب بإحساسه، لأنه كان عاشق لكتاب الله وعاشق للقرآن وعاشق للتفسير. وهو خالد في إعجازه، لا يزيده التقدم العلمي إلا رسوخا. تأتي القابوس، وده كمان لفت الإيه، إني التقدم العلمي والنظريات الحديثة تزيده عمقا، مش هتخلينا نؤمن بيه، لا احنا مؤمنين بيه. وجدت هذه يعني الحقائق العلمية، لم توجد الحقائق العلمية، نحن مؤمنون به لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذه التقدمات العلمية والنظريات التي تؤيد الإعجاز وتؤيد القرآن لا تزيد القرآن إلا رسوخا فوق رسوخه، إلا رسوخا في الإعجاز، وهو حجة الله على حجة الله البالغة، وهو حجة الله البالغة على خلقه، حجة الله على العباد، قرآن ربنا سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة عملت به أو لم تعمل هتتسئل عنه. تعبدهم بتلاوته، تعبدهم سبحانه وتعالى بتلاوته، يعني جعل التلاوة عبادة ولو لم تفهم. يبقى نقرأ القرآن حتى لو مش فاهمين، لأننا نتعبد بقراءة الألفاظ. وتدبره، وكذلك تعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بالتفكر في معانيه، بالتأمل في مبانيه، بالنظر في حقائقه، بأن تعيشه بقلبك وفكرك. يبقى وإحنا بنقرأ دلوقتي التفاسير وما فيها من معاني ده عباد، لأن حضرتك بتتدبر أهو. وفهمه، التدبر بقى اللي هو العمق في التأمل، الفهم اللي هو تصور المعاني، كلمة زي ما بيقول عندنا المصريين إيه، كلمة ورد غطاها. والعمل به، وكذلك تعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بالعمل بكتابه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، لأنه طبق كلام الله سبحانه وتعالى على أرض الواقع، وأطلعهم من خلاله على بعض أسراره في ملكه. يعني من خلال القرآن اطلعت على بعض، مش كل أسرار الله، ده أسرار الله في ملكه كثيرة لا تنحصر ولا تحصى. القرآن بيّن لك بعضها، وملكوته، وهو كتابه، كتاب الهداية الفيصل. إن القرآن ده كتاب لهداية الخلق إلى الحق، لأن يعرفهم على طريق الله وعلى مراد الله منهم. مش كتاب نقرأه علشان واحد ضايع منه الموبايل، يقول لك أما أقرأ سورة ياسين، واحد مسحور ما نقرأ القرآن عليه. اقرأ، ولكن ليس هذا هو نزول القرآن من أجل هذا، إنما نزل القرآن كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن يا أخوانا ممكن نقول إن ديت أول مبدأ من المبادئ القرآنية، أن القرآن كتاب هداية. ولذلك حضرتك لما تبتلى بالمخالطة الناس ومشاكل الناس، تعلم أنهم قد صرفوا القرآن عن وضعه الأصلي إلى أوضاع أخرى غريبة عجيبة. واحد ظلم يقول لك أما أقرأ عليه سورة ياسين علشان خاطر أدمره. يا مولانا القرآن ليس لهذا. واحد يتسرق منه حاجة، عندنا كل ده هتلاقيه في التراث المصري وموجود لغاية دلوقتي. والغريب والعجيب إن من يصدق هؤلاء اللي بيقولوا عليهم متحضرين، اللي هم الجامعيين والناس الكلاس. قابلنا الناس اللي زي دي، بنت من البنات عندها مشكلة مع خطيبها، راحت لواحد قالت له أنا أكيد معمول لي حاجة. طيب بعد ما راحت الراجل ده قال لها بص ده أنا بعالج بالقرآن. هي القضية كلها إن إحنا صرفنا النظر عن الوضع الأصلي للقرآن، وصار القرآن في قلوب بعض الناس ما هو إلا من أجل هذا، من أجل إخراج العفاريت، من أجل جلب البركة فقط، من أجل مثلا رد الحبيب لحبيبته، من أجل إن أنا أعرف الحاجة اللي اتسرقت مني دي راحت فين؟ عندنا كده. فالراجل ضحك عليها وبنت ناس جدا، بس القضية ما تربطش تربية دينية إيمانية سليمة، مش زي تربية الوهابية. الوهابية ما بيربوش، هم عايزين يتربوا. لكن شوف صرف القرآن عن وضعه الأصلي. القرآن كتاب هداية، كتاب يعرف الخلق على الحق، كتاب يضع مناهج التعامل مع الخالق ومناهج التعامل مع المخلوق، مش كتاب دجل وسحر وعفاريت، مش كده. ده حاجة، في حاجة في قلوب الناس محتاجين يتعلموا، يتعلموا نقول لهم ايه هو ده المنهج. كتاب هداية ومنهج حياة. يعني ايه منهج حياة؟ يعني يضع لك القواعد التي تربطك بالحياة. ما مدى تعاملك مع الكون؟ ما مدى تعاملك مع الأشياء؟ أتعامل معها إزاي؟ بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. بيّن فيه لعباده ما يحل لهم وما يحرم عليهم. أهو كتاب هداية، يبقى علاقة الخلق بالحق، وما ينفعهم وما يضرهم، وبين لهم النافع وبين لهم الضار، يحلل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبين لهم الضار ويبين لهم النافع. القرآن كذلك بأسلوب واضح مشرق، واضح يعني لا يحتاج إلى لف ودوران، هو واضح، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه إلى آخره، لا عوج فيه ولا التواء. واضح، بنسميه إيه؟ دريك. مش بيقولوا كده دريك يعني بالإنجليش؟ على طول سريع، لا بيلف كده ولا بيلف كده. كتاب واضح. وعبر عن واقعهم، وهذا يشير فيه إلى صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. مش القرآن لبيئة العرب فقط التي ما عرفت التكنولوجيا، لا، القرآن لكل البيئات ولكل الأطياف ولكل الأزمان ولكل الأوقات. أما هؤلاء الحمقى الذين يريدون أن يحملوا آيات من القرآن صالحة لكل زمان ومكان على زمن معين وهو زمن التخلف، فهؤلاء مارقون من دين الله، فهؤلاء ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة ثانية إلى دينه. سمعنا ناس يقول لك والسارق والسارقة من بعض العلمانيين، والسارق والسارقة لا، ده كان لها سياق زماني، كانت لزمان ومش لدلوقتي. امال ليه كده يعني؟ لا اصل هي خلي بالك قطع الايد، ويعني كلام ما انزل الله به من من سلطان. فالقضية هو الشيخ بيرد عليهم وعبر عن واقعهم، يعني ايه؟ يعني انه صالح لكل زمان ولكل مكان. ولبى رغباتهم، لبى احتياجاتهم، جمع فيه بين الدنيا وبين الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ما تنساش حظك من الدنيا. حظك من الدنيا جواز، اتجوز يا سيدي، أكل وشرب اشرب، ولكن بالحلال، كل واشرب ولا تسرفوا. طب ما هو لبى رغباتك، كان يستطيع يقول لك لا ما فيش جواز، حرمت عليك الزواج، هتعمل حضرتك هتعيط للنهار. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع عنك العناء والشقاء، قال لك بلاش واحدة يا سيدي، يمكن واحدة لا تلبي رغبتك، لك الثانية ولك الثالثة ولك الرابعة. أخونا أول ما عرف أربعة بيضحك، طب اقدر على واحدة. على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم وأزمانهم. أهي اللي عايزين نقولها يا أخوانا، القرآن صالح لكل زمان ومكان ولكل طبقة من طبقات الناس. يا أخوانا القرآن ليس زمانيا وليس مكانيا وليس حاليا، إنما هو للكل، للعالمين، لكل الزمان ولكل مكان. ولكن هؤلاء المارقون يريدون أن يخرجوا القرآن عن كونه الواسع إلى فكرهم الضيق. وهؤلاء ينبغي على علماء الأزهر أن يواجهوا هؤلاء، وينبغي عليهم أن لا يسكتوا على فتنتهم وعلى ضلالهم. يريدون أن يقوقعوا القرآن، فينبغي على القائمين على المؤسسات أن ينبهوا الناس على خرافات هؤلاء وعلى جهالاتهم، لأن الأمر أمر خطير، فهو أمر متعلق بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فما من شيء يحتاجون إليه في شؤونهم الخاصة والعامة إلا شملهم تشريعه. كل حاجة موجودة في القرآن فين؟ ما هو ربنا بيقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقلقلها كده، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن احنا في درس تخصصي. كل شيء مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، ده ربنا اللي قال كده. ووسعه بيانه، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وخلي بالك هتجد في المقدمات دايما ألفاظ كثيرة مترادفة، لأن المقدمات الكتب، مقدمات الكتب ميدان واسع لإثبات فروسية الكاتب في اللغة. عايز يقول لك أنا فارس في اللغة، عندي كم كبير من التراث اللغوي، عندي كم كبير من الاستعمالات والتراكيب المختلفة. فبيسموها إيه؟ ميدان واسع لإثبات القدم في الصناعة اللغوية وفي الخطابة، بخلاف بعد كده بقى لما نتكلم على المباحث الدقيقة. ونزلنا عليك الكتاب، عليك ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الألف واللام للقرآن، الكتاب اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن. ولذلك أبو السعود يقول لك الألف واللام هنا للكمال، يعني الكتاب الكامل. تبيانا لكل شيء، أهو كلام يدل على ما ساقه الشيخ بأن القرآن فيه بيان لكل شيء، فيه بيان لحكم كل قضية من القضايا. وهدى، مش بيان بس لأفعال العباد من حل أو حرمة أو غيرها، لكنه بيان وهداية، كتاب هداية كما ذكرنا، ومش كتاب بتاع جلا جلا. اللي عايز يعرف الحاجة اللي اتسرقت يروح لواحد يقرأ له آية يطلع له المسروق منين. القرآن مش موضوع لهذا. هؤلاء مخرفون منحرفون بعيدون عن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن كتاب هداية، منهج يوضح فيه رب العالمين العلاقة بين الخالق والمخلوق وبين المخلوق والمخلوق وبين الدول والدول. خلي بالك. ورحمة وبشرى للمسلمين، يا سلام، شوف بيان ورحمة وهدى وبشرى. ما القرآن بشرنا بالجنة، صح ولا مش صح؟ طب ما هو بشرنا برضه، يعني أنذرنا من النار. ولكن شوف هنا سياق الآية كله جماليات، كله جمال، وهتلاقي في آية أخرى تكملة للجلال، لكن هنا السياق كله جمال، بيان، هدى، رحمة، بشرى. فكان بحق كتابا، فكان اسمها فين؟ اللي هو القرآن المتحدث عنه. فكان بحق كتابا جامعا أفاض في شرح الحقوق والواجبات. شرح الحقوق وشرح الواجبات. حق ايه عليك؟ واجب ربنا علينا ايه؟ واجبي ناحيتك ايه؟ إفاضة واسعة تضمنتها أحكام جامعة وقواعد كلية يندرج تحتها كل ما جد ويجد من شؤون الحياة. عندكم ما دخل في الجيم ولا صلحت؟ وريني كده يا شيخ خير، لأن دي النسخة بتاعت التسعينات، نسخة عتيقة أثرية أخذتها من الشيخ يعني بالإجازة كده. خد، لا ما انا مشديها لحد غير اللي هيحضر بس. صلحوها، اللي هيحضر نسبة 90% أجيزه بيه، ما حضرش حضر 80 هعمل له لجنة رأفة، حضر 70 ما يطلبش مني حاجة. ما جد ويجد من شؤون الحياة، يعني ما تكلمش على بيئة العرب التي نزل فيها فقط، ده تكلم عن كل البيئات وشمل كل الأزمان. فنص على حكم ما جد وما يجد، اللي موجود واللي هيوجد واللي إلى آخره. وأناط بالرسول عليه الصلاة والسلام بيان ما قد يغمض على بعض الناس فهمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى علق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان ما يعصر فهمه على الناس. ولذلك تجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسرش القرآن كله فيما وصل إلينا، مش كله مفسر، هتلاقي آيات فقط. روح كده كتاب التفسير في البخاري، كتاب التفسير في صحيح مسلم، مش فيه كل القرآن، وإنما فيه ما عصر فهمه على الناس. بيان ما قد يغمض على بعض الناس فهمه، فكان بيانه للقرآن مستنبطا من القرآن نفسه. يعني القرآن هو اللي بيبين القرآن تبيانا لكل شيء. طب ما هو القرآن شيء يبقى يدخل فيه القرآن، ولذلك قال لك تفسير القرآن للقرآن. وقرأنا طرف من كتاب تفسير القرآن للقرآن لواحد اسمه عبد الكريم، مش فاكر اسمه ايه، على يدي سيدنا الشيخ برضك في التسعينات، تفسير القرآن للقرآن. فكان بيانه للقرآن مستنبطا من القرآن نفسه، لأن ربنا هو الذي جعله مبينا للقرآن بقدرة خاصة منحها الله وكيفية معينة علمه الله إياها. طبعا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر من عند نفسه إنما بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالذي يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الحق الذي لا عدول عنه. قال تعالى في سورة القيامة يؤكد هذا المعنى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالذي يبينه هو الله سبحانه وتعالى، لأن سيدنا رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهو الذكر الحكيم الذي علم الناس الحكمة، وبالحكمة يستطيعون أن يضعوا الأمور في موضعها. سيدنا الشيخ بيفسر يعني إيه الحكمة، يعني الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. تعلمت القرآن أخذت من روح القرآن الحكمة. الحكمة اللي هي إيه؟ أن تضع الشيء في موضعه. طب ولو ما ضعت الشيء في موضعه تبقى أحمق، يبقى مش قرآني حضرتك. وأن يتعرفوا النهج القويم للحياة المطمئنة، بيّن لك كيفية المعيشة التي توصل إليه، تعيش مطمئن القلب راضي بما قسم الله لك. منجمعا القلب والعقل والفكر على الله سبحانه وتعالى، والسعادة المرجوة في دار الدنيا والآخرة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تلاوة الآيات، ويزكيهم 2، ويعلمهم الكتاب 3، والحكمة 4، وإن كانوا قبل هذا لفي ضلال مبين. كل هذه نعم من المولى سبحانه وتعالى على عباده، هو مأدبة الله. لسه برضك احنا في المقدمة، خلي بال ده احنا لسه ما دخلناش على الكتاب، لكن هي مقدمة تدل على فصاحة كاتبها وعلى تفاعله مع القرآن وعلى فهمه لكتاب الله كلياته وجزئياته، لأنه في هذه المقدمة يشير إلى كليات قرآنية وقواعد تفسيرية. هو القرآن إيه؟ ما منهج حياة؟ هو النبي وظيفته إيه من القرآن؟ هو إيه نوع التفسير؟ ده كل المقدمة تكلمت عن يعني بعض أبحاث ومباحث علوم القرآن، يبقى كلها من أولها لآخرها بارعة في الاستهلال. هو مأدوبة الله، مأدوبة يعني مائدة، يعني السفرة، إيه ده؟ بتجمعك أنت وأحبابك على الطعام. كذلك القرآن يجمع الناس على الخير، لا ينفذ زادها، مهما تقرأ ومهما تتعلم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنتهي ولا يخلق عن كثرة الترداد. ولذلك الإمام الشاطبي بيقول لك إيه؟ وترداده يزداد فيه تجملا، كلما تردد كلما تستطعم الحلاوة، لا ينفذ الذات. ولذلك ما فيش حد جه يا مشايخ وأنهى كل معاني التفسير، كل تفسير تجد له طعمة، تجد له معنى، تجد له لفتة لم ينبه عليها تفسير آخر. ولذلك ما فيش تفسير أفل المعاني، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا تنتهي معانيه، لا ينفذ زادها. وبرضك إشارة إلى أن القرآن حمل أوجه كثير المعاني لا ينتهي، وأنه ما زال هناك أسرار في بطن كتاب الله سبحانه وتعالى. برضك مجاز عشان يقول لك بقى ده تشبيه، واحد سلف هيكفرنا على طول، ولكن نقول له أول يقول لك لا ما بأولش، طب روح بقى مش عايزينك. ولا ينضب معينها، لا يفرغ. أنا سألت سيدنا الشيخ قلت له يعني يا مولانا ينضب؟ قال لي يعني لا يفرغ. أنا كاتب برضك تعليقات على الكتاب. لا يفرغ معينها ولا يملها أهلها. سبحان الله، تقرأ وترددها يزداد فيه إيه؟ تجملة. كان سيدنا الشيخ علي يقول لك والمكرر أحلى. المصريين يقول لك إيه بقى عكس هذا؟ ما هو ده كده غلط، خد بالك. لكن سيدنا الشيخ كان يقول لك إيه؟ والمكرر أحلى، لأن عندنا يقول لك علم في المتبلم يصبح ناس، ولا يا مصطفى؟ ولا ينضب معينها، بس هي مكتوبة عندي غلط، معنيها. عندكم ايه؟ معينها، هي مكتوبة عندي غلط، النسخة دي خلي بالك صححت اللي معاكم. لكن واحنا بنقرأ برضك الكلام ده مع سيدنا الشيخ كنا بنضع يعني بعض الأغلاط علشان ننبه عليها. يا الساعة كام يا مشايخ؟ بالحسن درس جميل. والحسن انت أمينة؟ عارف لو عندي إذن أنا كنت استمرت معهم لغاية الساعة 11. هسيب أنا أذونات الشهر اللي جاي ليكم إن شاء الله للدرس هنا، لأن لسه ممكن بعد دوت إن شاء الله نقرأ كمان كتاب تفسير. إيه المانع يعني؟ علم بس ما تكلمنيش انا جاي، مالكش دعوه انا جاي ان شاء الله. ولا يملها اهلها. انت سبحان الله كلما تختم القران تجد في قلبك حلاوه للابتداء. الحال المرتحل، تخلص وتبدا، تخلص وتبدا وتقرا، سبحان الله تجد حلاوه في القراءه. تختم النهارده يبقى نفسك تبدا دلوقتي، عايز تفضل تقرا فيه ولا تنتهي من قراءته. ده ليه؟ لان ربنا اودع فيه حلاوه وفيه طلاوه. ولا يخلق عن كثره التردات، يعني ما بيبلاش، كل ما تقرا فيه ما يقدمش، سبحان الله تجد فيه الجديد، طعمك احاسيسك. وهو للمؤمنين دواء وشفاء وغذاء. دواء لأنه يصلح، يصلح إيه؟ يصلح القلوب، يصلح العقول السقيمة، يصلح المناهج الفاسدة. وشفاء، شفاء من كل داء. وغذاء، يعني واحد يجي يقول لي طب هو ممكن إن أنا بدل ما أروح للدكتور وأنا درس واجعني أقرأ؟ لا، اقول له روح للدكتور. طب هو شفاء؟ شفاء، شفاء من امراض القلوب. وغذاء، غذاء لانه مائده، الانسان يتغذى بها، يتقوى بها روحه كلما يقرا وكلما يتفاعل مع كتاب الله، كلما تقوى روحه وتصفو وترتفع. هو الحياه في اسمى صورها، يعني في أعلى صورها اللي هو المدينة الفاضلة. أنا ما قريتهاش. وهو روح وريحان، كل ديت يعني ثناءات وإطراءات على كتاب الله، ولم يستوفي حق كتاب الله بكل هذه الثناءات والإطراءات. هو الحياة في أسمى صورها، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. وأجل معانيها وأعظم معانيها هو نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لهذا جمع المسلمون الأوائل كل قواهم وكرسوا جل حياتهم لخدمة هذا الكتاب العظيم. ليه؟ علشان الأمور التي سبقت، أنه دواء وشفاء وغذاء وروح وريحان، وهو الحياة في أسمى صورها وفي أجل معانيها، وهو روح وريحان، وهو نعيم الدنيا، وهو جنة الآخرة، وهو قل فيه ما شئت فلن توفيه حقه. ولذلك ومن أجل هذه المعاني الكلية انجمع علماؤنا على الاهتمام بكتاب الله في تفسير معانيه وإيضاح مبانيه. لم يدخروا جهدا في حفظه وتدوينه. لا، ده الحفظ والتدوين ده يعني له شأن آخر. ده حفظوا علينا كما قال شيخنا هيئة القراءة والضحى اقتداء بقى، ما هو شيخنا يعني لازم نتلو من علومه. والضحى، والضحي، والضحي فيها ثلاث، فيها الفتح والإمالة وبين معلش ما السنة يعني خريج معهد قراءات ودرسنا، خلي بالك برضك في معهد القراءات درست كتاب علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن كله، وكنت بستعزب قراءته على طول في هذا الكتاب العظيم. ما أنا أزهري برضك، خلي بالك أزهري خريج معهد قراءات وأتشرف بهذا، وأنهيت الثمانية أعوام بفضل الله تبارك وتعالى، وقلت للأزهر كفاك إلى هنا دعني أطلب العلم. أمال هو إيه؟ هو علم، بس أنا عايز العلم بالطريقة ديت، أنا بيستهويني العلم بالطريقة دي، نقعد كده ونحلل ده أنا كمان لو قعدنا وحللنا ما كناش خلصنا النهاردة من بسم الله الرحمن الرحيم. وانتوا عارفين شأني مع البسملة، ممكن أقعد فيها 10 محاضرات، ولكن إحنا بفضل الله مدام أسسنا وأصلنا لشيء في درس آخر نكمل الدروس بتاعتنا كلها تكمل بعضها، ما بنفصلش ده عن ده، هو منهج واحد. والتفسير عايزين وعلوم القرآن مش عايزين فيها الحكحكة اللي تضيع روح المعنى. تفسير يعني له أيضا معنى روحي عالي قوي، فبلاش تحكحك الحكحكة اللي تضيع منك روح التفسير وتضيع منك يعني جلالة المعاني والمقاصد، واخد بالك؟ طب نعمل الكلام ده فين؟ نعمله في النحو، نعمله في أصول الفقه، نعمله في الفقه، نعمله في المنطق إن مكننا الله من تدريس المنطق عند عماد الشيمي، هندرسه إن شاء الله، نعمله ده، أنت هتخبص علينا. لكن كتاب الله ما تدققش، مش ما تدققش، ما تحكحكش الحكحكة الزيادة اللي تضيع حلاوة المعنى، واخد بال حضرتك؟ ودي برضك من الجماليات. الحكحكة الزايدة عن اللازم بتضيع عليك حلاوة المعنى. طيب، ولهذا لم يدخروا جهدا في حفظه وتدوينه. التلات صور عندك، والضحى دي بيسموها الفتح، والضحى والضحي دي الإمالة، والتالتة اسمها بين، يعني علماءنا حفظوا لنا طريقة النطق. إنما الصدقات للفقراء، 4 أو 5 حفظوها لنا كمان. إيه ده؟ يعني بهذه الطريقة حفظ الكتاب، لأنه معجز يا أخوانا، لأنه من عند الله، لأن الله هو الذي تولى حفظه. ولذلك رأينا الدقة الكاملة الغريبة العجيبة في النقل. عارف لما تدرس القراءات حضرتك تعلم بيقين مدى اهتمام علماء المسلمين بنقل العبارة لك، يقول لك خلي بالك الوجه ده ما يمشيش مع المد ده، أصوم خدوه بالإيه؟ خدوه بالسند. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أثمه، لأنه به الإله أنزله، وهكذا منه إلينا وصل، وهو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. يعني هو نزل كده، فعلماءنا اجتهدوا في أن ينقلوه لنا كما أخذوه، وكل ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، احنا النهاردة نقف عند ولهذا جمع المسلمون، وإن شاء الله هنكمل معاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.